اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم شيخنا الفاضل الكريم وحياكم الله. طبعا الأخوة اللي يحبون يسألون جناب الشيخ، ونقدم أول شيء الأخوة الضيوف. شيخنا طبعا هناك سؤال ظريف جدا، يعني يقول هل يتوقع سماحة الشيخ أن الذي كتب كتاب لله ثم للتاريخ الآن جالس ويستمع؟ أنا أقول له يستمع ويسجل همات. زين إخوان شيخنا الكريم، السؤال الثاني يقول إن كتاب لله ثم للتاريخ فيه نفس الأسلوب والأدلة بكتاب كشف الجاني التيجاني لعثمان الخميس، هل تتوقعون شيخنا الفاضل أنه يكون لنفس المؤلف؟ وأرجو من الشيخ قراءة ذلك. السؤال الثالث يقول هل كل ما ورد في كتاب سليم بن قيس صحيحا أم فيه روايات ضعيفة ولا يعتد بها؟ تفضل جناب الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للسؤال الأول، هل أتوقع أن كاتب لله ثم للتاريخ هو الآن يسمع؟ طبعا هذا شيء محتمل لا نعلم به، هذا شيء محتمل والعلم عند الله، فشيء متوقع ليس بمستحيل. ثم سواء كان يسمع أو لا يسمع، يعني هذا لا يهم، ليس مهم بالنسبة إلينا. نحن نخاطب العقول، نخاطب المنصفين الذين يستمعون القول فيزينونه بعقولهم، نخاطب غير المتعصبين، هذا لأنه يلقي شبهات ضد الشيعة. واجب كل من يتمكن أنه يدفع هذه الشبهات والأباطيل والأكاذيب، لذلك نحن نرد عليه. هو اقتنع، هو من هو، هذا لا يهم. السؤال الثاني أنه هذا كتاب لله ثم للتاريخ، يمكن هل يتوقع أنه كتبه عثمان الخميس لأنه يشبه كشف الجاني؟ أنا لا أعلم ولا أتكلم بما ليس عندي دليل عليه، وإذا كانت هناك قرائن هذه لا يمكن أن أجعلها أدلة. نعم ممكن الإنسان من مجموع قرائن يستنتج أشخاص، لكن باعتبار أنني لا أبحث عن هذا الكاتب لأنه لا يهمني في شيء، سواء كان عثمان الخميس أو كان غير عثمان الخميس، أنا الذي أعرفه أن هذا الكاتب كاذب، هذا كاذب، هذا منتحل في شخصية شيعية. أما أنه من هو، هو يعني نقيمه بهذا ويكفي، فليكن من يكون، والله سبحانه وتعالى مطلع على من كتب هذا الكتاب، وسيلقى الله يوم القيامة بوجه أسود وبعمل قبيح جدا، لأن هذا لا يرضي الله ولا يرضي النبي. وإذا كان هو على مذهب مغاير إلى مذهب الشيعة فليتكلم بوضوح ويتكلم بالأدلة، لا أنه يتكلم بالأكاذيب ويدعي أنه مثلا يدعي أنه شيعي وصار سنيا ومن هذا الكلام الذي لا قيمة له في مقام البحث العلمي. السؤال الثالث ما هو سيدنا العزيز؟ غاب عن ذهني، يمكن الإشارة إليه حتى أتذكره. بارك الله فيك.
حياكم الله شيخنا الفاضل وأحسنتم. السؤال يقول هل كل ما ورد في كتاب سليم بن قيس صحيحا أم فيه روايات ضعيفة ولا يعتد بها؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عندنا كتاب غير القرآن الكريم كل ما فيه صحيح، هذا بقول مختصر. ليس عندنا كتاب غير القرآن الكريم كل ما فيه صحيح، القرآن الكريم كل ما فيه صحيح، كل كلمة صحيح، وأما غيره فلا. كتاب سليم بن قيس فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، نعرضه على مائدة البحث، ما كان فيه صحيح قبلناه وما كان فيه ضعيف رددناه. هذا شيء. الشيء الثاني الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة وغير السيد الخوئي أن سند نفس الكتاب سليم بن قيس ضعيف، سند نفس الكتاب ضعيف، يعني الكتاب كتاب سليم بن قيس وصل إلينا من طريق أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش لم يثبت توثيقه، هو الذي جاء لنا بكتاب وقال هذا كتاب كتبه سليم بن قيس. سليم بن قيس ثقة، لكن الذي نقل هذا الكتاب عن سليم ووصل إلينا هذا الكتاب هو أبان بن أبي عياش، وهذا لم يثبت توثيقه. فإذا نفس سند الكتاب غير ثابت، فلذلك لا نحتج بشيء مما فيه في مسائل فقهية أو عقدية. الشيء المهم في كتاب سليم بن قيس أنه في الواقع كتاب تاريخي، كتاب تاريخي يحكي الفترة الحوادث، الفترة التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وآله، من إنسان شاهد هذه الحوادث وكان حاضرا هناك وسجله. فإذا هذا كتاب تاريخي في الواقع. إذا كان كتاب تاريخي نحن نتعامل معه على أنه كتاب تاريخ يذكر حوادث، لا أنه كتاب حديث، يعني كتاب عفوا أحكام شرعية، كتاب مسائل عقدية، حتى نتعامل معه بالصرامة التي نتعامل بها في كتب الأحكام الشرعية أو أحاديث الأحكام الشرعية أو أحاديث المسائل الاعتقادية. فإذا هذا كتاب تاريخي لا مانع من أن يكون نطلع عليه وننقل منه باعتبار كونه تاريخا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حياكم الله شيخنا وحسنتم. أخونا نجف. نعم تفضل أخونا نجف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أنا بسأل سماحة الشيخ سؤال واحد هو عن الخطبة الشخشقية، الخطبة الشخشقية وتفاصيل الخطبة الشخشقية، وأكو خطبة أخرى الأمير صلى الله عليه وسلم يقول بداية الخطبة أنا آدم الأول، بس لي شيء مختصر عن هذه الخطبة تصبحكم بالصلاة على محمد وآل محمد سيدنا المالك معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة الشقيقية ما أدري ما هو كان السؤال، يعني السؤال قال هو يسأل عن الخطبة الشقيقية، عن سندها، عن متنها، عن ماذا؟ يعني كان ينبغي أن توضح لي ما هو سؤالك بالضبط عن الخطبة الشقيقية، أو يعني ما هي الخطبة الشقيقية، أنت ما سمعت بنفس الخطبة الشقيقية. على كل حال هي خطبة موجودة في نهج البلاغة، أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يشكو فيها ما حدث، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخره. فكان أمير المؤمنين يذكر عن مسألة الخلافة وأن الخلافة أخذت منه، وأن الذين تولوا الخلافة ما كانت عندهم كفاءة وما كانت عندهم أهلية لتولي هذه الأمور، فصارت الأمور والفتن والقلاقل ويعني اضطراب الناس، وصارت فتن وصار الناس في طحية عمياء، في ظلمة لا يبصرون ما هو الحق ما هو الباطل. أمير المؤمنين خطب هذه الخطبة وهي موجودة في نهج البلاغة، وشرحها العلماء وشرحها ابن أبي الحديد أيضا وغير ابن أبي الحديد، وهي خطبة مضامينها عالية جدا. وهذه الخطبة هي السبب التي جعلت بعض الناس ينكرون أن نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن فيها تصريح واضح بأن الخلافة غصبت من أمير المؤمنين عليه السلام وعدم أهلية الخلفاء السابقين للخلافة. لذلك بعضهم يقول أمير المؤمنين ما يمكن أن يقول هذا الكلام، هذه مكذوبة على أمير المؤمنين، الكتاب مكذوب على أمير المؤمنين. وطبعا ابن أبي الحديد وغير ابن أبي الحديد يقولون إن هذه الخطبة موجودة في مصادر أخرى ولم يفتعلها الشريف الرضي وهي بعيدة عن أسلوبه. هذه الخطبة نفسها نفس أمير المؤمنين عليه السلام. مع الأسف الشديد أنه بعضهم يقول لماذا أمير المؤمنين لم يعترض على خلافة أبي بكر وعمر؟ إذا قلت له اعترض، إذا قلت له ما اعترض، يقول إذن هو موافق وراضي، إذن خلافة أبي بكر وعمر شرعية. زي إذا قلت له اعترض، يقول أين اعترض؟ تقول خطبة الشقشقية. يقول لا هذه مكذوبة. تقول له زين اعترض بعد حتى تكتبكم أنه اعترض. في البخاري تذكر عائشة أن علي بن أبي طالب ما بايع أبا بكر 6 أشهر حتى ماتت فاطمة. هذا اعتراض، هذا اعتراض. فعلى هذا الأساس إذن أمير المؤمنين اعترض، والخطبة الشقشقية تكون بهذه النتيجة ليست بعيدة عن ما قالته عائشة من أن أمير المؤمنين ما بايع، رفض البيعة، ولأنه يرى أنه هو أولى بالخلافة وأن غيره ليسوا هم الخلفاء الذين نص عليهم النبي. على كل حال الكلام في الخطبة الشقشقية يطول، وأظن أنه لأن أنا يعني ما فهمت من سؤالك أنك تسأل عن نقطة محددة في الخطبة الشقشقية. أما قولك أن هناك خطبة أنه يقول أنا آدم الأول، أحتاج أنه أعرف ما هي هذه الخطبة، ما اسمها، وتأتي لي بالنص بالضبط، لا أنه تنقل لي من حفظك. وأريد حتى وأيضا تحدد لي السؤال وأنا بخدمتك. تفضل أخي العزيز سيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأخ نجف على الأسبوع القادم. طبعا إخواننا الأحبة دائما سمعت الشيخ إن شاء الله يكون ويانا بتسديد من الله وبرعاية منه، وندعو له بالسلامة أنه يكون دائما موجود إن شاء الله ويانا في الغدير. إن شاء الله تحضر الأسئلة بصورة أوضح، وتحضرهم كذلك الخطبة اللي موجودة حول آدم. لعله آخر سؤال نأخذ من الأخ الكندي. أخونا الكندي عندكم سؤال؟ خذوا من سمعتي شيء. نعم تفضل.
سؤالي شيخنا الفاضل هو امتداد لسؤال الأخ النجفي حول الخطبة الشقشقية، كما تفضلت أنه يطول الحديث بها، بس أحاول أن أختصر وأستمعكم أدرا والأخوة. يقال أنها سميت الشقشقية لسبب واضح لكم وللأخوة المستمعين، لكن أن السبب أن هنالك شخصا قدم وبيده رقعة أو ورقة أو صحيفة ناولها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقرأها أمير المؤمنين ثم امتنع عن مواصلة سياق الخطبة. إذا كان سؤالي واضح، إذا عندكم تعليق على هذه المسألة، من هو هذا الشخص؟ هل عرف أو هل يشير إليه المؤرخون أو الجالسون في ذلك الموقع ظنه المسجد؟ مع الشكر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا سميت شقشقية مأخوذة من الشقشقة، يعني يقولون شقشق البعير يعني هدى، يعني كأدم إنسان البعير إذا غضب يعني يخرج صوت يسمونها شقشقة. فكأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ألقى هذه الخطبة، الخطبة الشقشقية، فلما ألقى الخطبة طبعا جاء بها على آخره، هذا المروي الآن الذي روي بالكامل هذا موجود عندنا. فبالنسبة إلى أمير المؤمنين لما وصل إلى نهاية هذه الخطبة اللي الآن مروية في نهج البلاغة، جاء له رجل عنده حاجة، يعني ابن عباس قال رجل، يعني مو شخص معروف، لأن باعتبار أن أمير المؤمنين خليفة، وجاء طبعا الخليفة عنده حاجات الناس، يقضي حاجات الناس، شخص عنده حاجة كأنه أعرابي أو شيء، فسلم أمير المؤمنين هذه الحاجة التي يعني الطلب، يطلب حاجة من الحاجات، مساعدة أي شيء. أمير المؤمنين قرأ الكتاب، ثم بعد كأنما كف عن أن يستسلم في الموضوع، فقال له ابن عباس أو قيل له لو استسلمت يعني أكملت، يعني ليش ما تكمل؟ قال لا، شقشقة تغفارت ثم هدرت، هدرت ثم قرت أو سكنت. يعني يقول الآن هذا لما جاء إليه بالكتاب ونظر الإمام فيه، كأنما الانفعال الذي كان، نعم الإمام الذي كان عند الإمام سلام الله عليه، كأنما خف، يعني برد الانفعال شوي هذا، فطلب منه أنه يكمل، قال لا، هذه كانت يعني شقشقة انفعال قلتها، ثم الآن لما سكنت يعني ليس هناك مصلحة، لا ليس هناك دليل أنه السيد الخضر، الخضر عليه السلام لا ما في أنه الخضر، ليس الخضر، شخص عادي، شخص عادي، وطبعا كان يطلب حاجة من الحاجات، وليس لا يعني لا علاقة، يعني لم يفهم أن هناك علاقة بين ما كان يقوله أمير المؤمنين عليه السلام وبين ما في الكتاب. يعني الآن مثل أنت لما تكون منفعل وتتكلم بكلام، ثم يأتي إليك شخص أجنبي ويعطيك كتاب، يعطيك ورقة وتقرأ فيها، ويبعد ذهنك عن الموضوع الذي أنت تتكلم فيه، تهدأ نفسك. لما تهدأ نفسك بعد الآن لو قيل لك أكمل، أنت بعد الانفعال راح، ربما ترى أنه من المصلحة أن لا أسترسل في هذا الموضوع، والذي قلته بعد كافي. وهذا هو الظاهر والله العالم. تفضل أمير المؤمنين.
فضلكم الله سيدنا الكريم، وعزكم ونصركم، وسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وسلام عليكم مولانا ومقتدانا سماحة الشيخ علي أبو الحسن المحسن ومن وعلى من حولكم وبحضرتكم. مولانا سماحة الشيخ، هل اطلعتم أو سمعتم بكتاب عنوانه يعني أو عنوانته هذه الجهة التي أصدرت الكتاب الأول بالجزء الثاني من كتاب لله ثم للتاريخ؟ أنا سؤالي هنا يعني المؤلف لا يزال مجهولا، والظاهر أنها هيئة اقتضت السياسة عند إصدار ما يطلق عليه الآن الجزء الأول، يعني تقتضي السياسة آنذاك أن يفرق بين المسلمين ويمزق كل ممزق، والآن بعد أن قيل هنالك حوار للأديان والحضارات وأصدر هذا الجزء الثاني المزعوم ليخفف الوطأة، والظاهر أن الجهة هي نفسها، ورمي وكذف البعثيون الآن في زمن صدام حسين وعهده المقهور، رموا وكذفوا بأنهم أصدروا الجزء الأول أو أنهم وراء إصدار الجزء الأول، ويعني حسب ما طلعت عليه لم يأتي بجديد ولم يأتي بشيء، إنما هي تحت يعني تحريف للوطأة. ما رأي سماحتكم إن كنتم قد اطلعتم أفيدونا نفع الله بكم الإسلام وأهله. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذا الجزء الثاني لله ثم للتاريخ لا يخلو، إما أن يكون هذا الجزء الثاني صدر من نفس مؤلف الجزء الأول. إذا كان صدر من نفس مؤلف الجزء الأول فالحمد لله، هذا مكسب إلى الشيعة، لأن هذا الرجل اعترف بأن ما كتبه في الجزء الأول غير صحيح، وهو تراجع وبين أنه ما كان شيعي وأنه الآن رجع إلى التشيع، هو كان سنيا. فإن كان الذي يعني أصدر الجزء الثاني هو المؤلف فالحمد لله، أما إذا كان لا ليس المؤلف، أشخاص آخرين شيعة مثلا شيعة أصدروا الجزء الثاني، نقول إذا كان الأمر هكذا أين هذا المؤلف؟ أين هذا المؤلف الذي أصدر الجزء الأول؟ نسب إليه كتاب، لماذا لا يظهر؟ لماذا لا يفصح عن نفسه؟ لماذا لا يقول أيها الناس هذا الجزء الثاني أنا ما كتبته، أنا مؤلف الجزء الأول، ما كتبت الجزء الثاني، هذا مفترى علي؟ لكن لم نجد شيئا من ذلك. فإذا لم نجد شيئا من ذلك إذن هذا أيضا مكسب إلى الشيعة، لأنه هذا الرجل الذي كتب الجزء الأول كاذب مفتري لا يستطيع أن يفصح عن نفسه. لو أنه أفصح عن نفسه لا افتضح، لأنه ليس كربلائيا وليس شيعيا وليس مجتهدا وليس وليس وليس. فإذا هو الآن إن كان صحيح هناك يعني كاتب الجزء الأول في وضع لا يحسد عليه، كاتب الجزء الأول في وضع لا يحسد عليه، لأنه إن كان أصدر الجزء الثاني الحمد لله أنه تراجع عن الجزء الأول وكذب ما فيه وبين أنه جماعات مغرضة هي التي افتعلته. إن كان لا هو كاذب فلا يستطيع أن يفصح عن نفسه ولا يستطيع أن يبين أن ما نسب إليه غير صحيح. وعلى كل حال الجزء الثاني هو يعني مكسب، يعني تعبير أنه أفاد الشيعة فائدة كبيرة، لأنه كما قلنا فضح ما كتب في الجزء الأول، إما لأن كاتب الجزء الثاني هو كاتب الجزء الأول فالجزء الثاني أفضل الجزء الأول من هذه الجهة، وإذا كان كاتب الجزء الثاني ليس كاتب الجزء الأول فإذا أيضا كاتب الجزء الأول فضحه الله، لأنه ما استطاع أن يدفع عن نفسه بأنه هذا مكذوب عليه. والحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء وفي أمان الله وتصبحون على خير.